بسمة صعيدية.
أهلا بكم مستمعينا لهذه النشرة، والبداية بعناوينها: تواصل العملية الأمنية بسريانا وإمكانية ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الإرهابيين. بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، قراءة في تداعيات التوتر بين الرياض وطهران. وروسيا تبدي استعدادها للوساطة بين إيران والسعودية. في تفاصيل الأخبار، قال المكلف بالإعلام والاتصال بالإدارة العامة للحرس الوطني العميد خليفة شيباني إنه لا يستبعد إمكانية ارتفاع عدد المصابين في صفوف الإرهابيين خلال العملية الأمنية بالمنطقة الممتدة بين جبلي السرج وبلوط من ولايتي سليانة والقيروان. وأكد العميد شيباني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء اليوم أنه لم يتم تسجيل إصابات في صفوف أعوان الحرس الوطني المشاركين في هذه العملية الأمنية، مشيرا إلى أن عمليات التمشيط لازال متواصلة من طرف وحدات الحرس والجيش الوطنيين لتعقب المجموعة الإرهابية. في شأن آخر، عقد مجلس نواب الشعب اليوم اجتماعا على مستوى مكتبه ورؤساء الكتل اليوم لضبط رزنامة المجلس للفترة القادمة، وأيضا للنظر في قرارات هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين والتي أقرت مؤخرا بعدم دستورية عدد من فصول قانون المالية للسنة الحالية. عمر تيس كان في المتابعة، تحدث رئيس كتلة حزب نداء تونس في المجلس سيد فاضل بن عمران، والذي أشار إلى أنه ستتم إعادة النظر في هذه الفصول المسقطة.
ليكون واضح عند الناس الكل أنه الإسقاط لا يعني التخلي عن هذه الفصول من حيث المبدأ، وكل من يرى خلاف ذلك نعتقد أنه هي من قبيل التأثيرات المحاولة التأثيرات السلبية لا أكثر ولا أقل. نحن سنعيد النظر في هذه الفصول على ضوء ملاحظات المحكمة دون أن نترك هذه الفصول جانبا. بالعكس، نحن نعتبر أن الفصل 64 شأن قانون المصارحة من الأولويات المركزية لعمل مجلس نواب الشعب خلال سنة 2016، ونحن نتمسك به أكثر من أي وقت مضى. التعديلات هي تعديلات أكثر منها شكلية، يعني هل أنه هو القانون هو ليس قانون عادي، سيكون قانون أساسي، سنحاول أن نوضح العلاقة بين هذا القانون والعدالة الإقالية. هذه الجوانب اللي هي تحدثت عليها المحكمة. ما عدا ذلك نحن سنتحمل مسؤولية إعادة النظر من حيث الجو في هذا القانون في اتجاه أنه نعود نعرض من جديد على المجلس بعد الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات المحكمة، رغم ما تكسيه من طابع نعتبره طابع سياسي مش طابع قانوني.
من جانبه وفي تصريحه لزميل عمر التيس، قال النائب عن الجبهة الشعبية ورئيس لجنة المالية النائب منجر رحي، قال إن إسقاط عدد من فصول قانون المالية يعتبر نهاية لقانون المصالحة المالية والاقتصادية الذي اقترحته رئاسة الجمهورية.
سؤالك فيما يتعلق بمآل قانون المالية، نحن بالمناسبة دي نقوله لسي رئيس الجمهورية البركة فيك، القانون هذا يقول نهائيا وهو قانون مصالح، باعتبار وأن يعني أحد الفصول اللي أقلها بين ظفرين الدستورية متعلق بالعفو عن جرائم الصرف وقع اعتبارها لا تتماشى ومنظومة العدالة الانتقالية، وهي من مشمولات لجنة المصالحة في قانون العدالة الانتقالية، بمعنى وأن هذا الفصل وقع الطعن فيه أصلا وليس شكلا. أما بقية الفصول فهي أكثر أداء وأكثر تعاسة تعلق بقانون المصالحة الوطنية، لذلك هذا القانون كبر وإلى الأبد. مبروك لتونس، ومعناها باش يعرف الناس اللي مازالت معناها عندها شوق وعندها حنين منظومة الفساد والإفساد، راهو مازالت في تونس أصوات حرة ومازالت معناها هما معارضة موجودة باش تقول لا لكل محاولة متاع إرجاع بالقانون منظومة الفساد والإفساد، على أن منظومة الفساد والإفساد هي موجودة في الواقع. هو إجراء لأنه نحن نعرفه اللي بالنسبة للسنة الماضية، تذكروا اللي رئيس الجمهورية الأسبق كان بالطعن في مجموعة من الفصول وقع إسقاطها، اجتمعت لجنة المالية وأقرت بعدم دستوريتها في لجنتها وقامت بتقرير قدمته يوم 30 ديسمبر جلسة عامة. هذا الإجراء لم يقع احترامه هذه السنة خوفا من الفضيحة السياسية، والأغلبية لا تريد أن تحمل مسؤوليتها السياسية في إقدامها على أن تصوت على فصول غير دستورية وفصول تكرس ومنظومة الفساد والإفساد. بالنسبة نحن الجبهة الشعبية لاحظنا هذا، بعثنا رسالة إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب، قلنا له تتحمل مسؤوليتك في الإجراءات، كان أن أقر هذه اللجنة وجلسة عامة إن شاء الله يوم الأربعاء من أجل نوعا ما تلافي خلل في الإجراءات.
شرع ابتداء من غرة جان في 2016 في تطبيق أحكام الفصل 34 من قانون المالية للسنة الحالية والقاضي بالخصم من المورد من 25% بدلا من 50% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة على اقتناءات مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية من سلع ومعدات تجهيزات وخدمات وعقارات وأصول تجارية. كما تم ابتداء من نفس التاريخ بدء تطبيق أحكام الفصل 28 من القانون الذي ينص على خصم نسبة 15% من المبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات الأجنبية النشطة بتونس والتي لا تستقر بمعرف جبائي سواء كانت دفع حسابهم أو لحساب الغير. المديرة العامة للتشريع الجبائي والدراسات بوزارة المالية سيدة حلواتي بيّنت في تصريح لوكالة سفيق الأنباء أن الفصل 28 من شأنه أن يحث هذا النوع من المؤسسات على دفع الضرائب لفائدة الدولة، وبينت أن اقتطاع نسبة 15% من المبالغ التي تدفع لفائدة هذه المؤسسات يعد حرصا من الدولة على تطبيق العدالة الجبائية وتشجيعا للمؤسسات الأجنبية التي لا تستظهر بمعرف جبائي على تسوية وضعيتها. في موضوع آخر، مراسلتنا في نابل روضة العلاقي رصدت حسب شاهدي عيان اعتداء تعرضت له مقبرة المسيحيين بالجهة وهو ما استنكره الأهل.
فما اعتداء على مقبرة من المقابر متاع المسيحية، جيت فقط الصباح نحاول الشطر متاعها القدامي قبر، وإحنا نستنكروا كمسلمين الشيء هذا، وكيف الديانات الكل تستنكر الشيء هذا.
مواطن آخر زاد كيف معني سمعت بالاعتداء،
جيت نتفقد نشوف معناتها شنو حكيت اعتداء معناتها كما قال على قبر، وإحنا كمسلمين نستنكروا الحادثة هذه، وحيتنا كاملة معناتها متعايشين مقابر متقابلين زوز أمتار، ما حياتهم كاملة ما صار فيهم شيء، فهمتش علاش شنو هي المخيلة نتاعهم نزلتهم شنو من الخفايا اللي حبوا معناتها والمقاصد اللي حبوا يعملوها بالحادثة هذه.
دوليا، مثل قطع العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية الحدث الأبرز مطلع العام الجديد على فية إقدام السلطات السعودية على إعدام عدد من المتورطين في عمليات إرهابية من بينهم رجل الدين الشيعي باقر النمر. هذا الحدث وحسب عدة مراقبين سيكون له تداعيات على العلاقات الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي وشرق الأوسط والعالم بأسره. في التقرير التالي من أعداد أشرف بن عبد السلام عودة على الحدث بالتحليل والتعليق.
كل مطلبنا ما هو أن يكون للشعب حق اختيار حكامه. احنا ما نريد نختار آل سعود، حقنا هذا، بل يجب علينا ألا نختارهم. ما نريد آل سعود يحكمونا، يقتلون أولادنا، نريدهم حكام لنا.
كان هذا تصريح رجل الدين الشيعي المعارض نمر باقر النمر، أحد قادة الاحتجاجات المناهضة للنظام السعودي اللي هزت منطقة القطيف ذات الأغلبية الشيعية بشرق المملكة واللي حكمت عليه السلطات السعودية بالإعدام هو 46 شخص بتهم منها التورط في تنفيذ عمليات إرهابية وإشعال الفتنة الطائفية والخروج عن ولي الأمر. حكم الإعدام أشعل فتيل أزمة سياسية بين السعودية وإيران، وصلت إلى حد إعلان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قطع العلاقات الدبلوماسية.
والمملكة في ظل هذه الحقائق تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وتطلب مغادرة جميع أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية، السفارة، القنصلية، المكاتب التابعة لها خلال 48 ساعة، وقد تم استدعاء السفير الإيراني لإبلاغه بذلك.
من بين المعلقين على الأزمة السعودية الإيرانية الصحفي الفلسطيني ورئيس تحرير صحيفة الرأي عبد الباري عطوان، اللي تسأل لماذا انتفضت دول وشعوب للاحتجاج على اعدام النمر الشيعي بينما لم يتحرك احد للاحتجاج على اعدام 46 اخرين من السنة. اعتبر انه من اتخذ القرار هذا اتعمد توجيه رسالة استفزازية لخصومه في الداخل السعودي والخارج الاقليمي لتصعيد التوتر الطائفي المتفاقم في المنطقة. وجهة نظر اكدها دبلوماسي سابق بالامم المتحدة توفيق وناس، ورجح تطور الازمة السعودية الايرانية الى حد التصادم العسكري.
كانت هي متوقعة، وهذا التطور كان متوقع لأنه منذ سنة ونصف والعلاقات تزداد تعقيد. الموقف السعودي والإيراني بخصوص يعني الحرب القائمة في اليمن والتحالي قامت به السعودية في محاربة اليمن والدور الإيراني يعني مع الحوثيين كذلك، يعني الآن وقع حل ملف النووي الإيراني، وهذا من شأنه أن يقضى تغلق دول الخليج والسعودية بصفة خاصة، لأن هناك الآن خصام من هي الدولة التي ستكون لها دور الشرطي ودور الدولة القوية في منطقة الشرق الأوسط. من جهة عندنا إيران وتركيا في الوضع السوري، وكذلك من الجهة الأخرى هناك العربية السعودية ودول الخليج. فالعلاقات متوترة وتتطور حتى إلى ممكن بعض صدمات عسكرية، يا إما في اليمن تشتد الحرب أو في سوريا.
وفي تواصل للتصريحات في هذا الموضوع، نائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية إسحاق جيهانغيري يؤكد أن بلاده لن تتضرر من قطع العلاقات مع السعودية، وقال إن إيران بلد كبير وعليهم أن يجيدوا كيفية التعامل مع الكبار. من جهته أعرب مجلس الشورى السعودي عن إدانته واستنكاره للاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد الإيرانية، مؤيدا قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران. وكالة أنباء روسية تنقل عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية اليوم قوله إن روسيا مستعدة للعمل كوسيط للمساعدة في حل الخلاف بين إيران والسعودية إذا طلب منها ذلك، لتسوية التناقضات القائمة وما يطرأ من جديد بين الدولتين. في شأن آخر، سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدم اليوم منزلا وتغلق آخر بالإسمنت في حي جبل المكبر جنوب شرقي مدينة القدس الشرقية بدعوى إقامة فلسطينيين اثنين نفذ هجمات ضد إسرائيليين في هذين البيتين. القوات الأفغانية تخوض معارك في مدينة مزار شريف في شمال البلاد ضد مسلحين متحصنين في منزل مجاور للقنصلية الهندية بعد 24 ساعة على محاولتهم اقتحام البعثة، وغدت هجوم استهدف أيضا قاعدة جوية هندية على الحدود مع باكستان. نهاية هذه النشرة، شكرا وإلى اللقاء.